الشريط الخامس.
الفقرة الثامنة: ويثبتون له وجها وسمعا وبصرا وعلما وقدرة وقوة وعزة وكلاما. هذه الصفات التي ذكر منها صفات ذاتية: وجها وسمعا وبصرا وكلاما، هذه صفات ذاتية. والعلم والقدرة والقوة والعزة صفات فعلية. ولا شك أن أهل السنة يثبتون كل ما أثبته الله تعالى، ولكن هذه الأشياء ذكرت على وجه التمثيل، ولعله خصها للرد على أهل الزيغ من المعتزلة ونحوهم. فإن المعتزلة ينكرون مثل هذه الصفات: الوجه والسمع والبصر إلى آخره. أخذ المؤلف يذكر الأدلة دل على إثبات الوجه القرآن والسنة. قال الله تعالى: ويبقى وجه ربك. وقال تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. وقال تعالى: إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. وقال تعالى: إنما نطعمكم لوجه الله. وقال تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. والآيات كثيرة في إثبات الوجه، وكذلك الأحاديث مثل قوله صلى الله عليه وسلم: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. ومثل قوله: وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. ومثل قوله في الدعاء المشهور: أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك بغير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وغير ذلك من الأحاديث واضحة الدلالة في إثبات صفة الوجه، فيثبت ذلك أهل السنة الذين تمسكوا بالسنة متقدمين أو متأخرين. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد والمسائل أتى على باب: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. فقال في المسائل: المسألة الأولى أنه لا يسأل بوجه الله إلا الجنة لشرفها. المسألة الثانية إثبات صفة الوجه، يعني نثبتها لله تعالى. وإذا أثبتنا فإننا ننزه الله تعالى أن يكون كالمخلوق. أما الذين نفوا هذه الصفات فما موقفهم عند هذه الآيات والأحاديث؟ يتأولونها فيقولون: المراد بالوجه هو ما يقابل النظر أو نحوه، فيقولون إنه يطلب به على ما لا وجه له. فيقولون مثلا: إن العالم إذا أشكلت عليه مسألة قال: وجه هذه المسألة كذا وكذا. وجهها يعني ما ينظر فيه إليها. فيتركون هذه الأدلة مصارف بعيدة. كذلك السمع والبصر، أهل السنة يثبتون السمع والبصر ويفسرونه، يعرفون باللغة أن السمع هو إدراك الأصوات وأن البصر هو إدراك المرئيات، ويقول نثبت لله تعالى سمعا ونقول إنه يسمع كل شيء، يسمع جهر القول وخفي الخطاب، لا تشتبه عليه اللغات ولا تغلطه كثرة المسائل مع اختلاف اللغات وتفنن المسؤولات، فلا يشغله سمع عن سمع، لا يشغله سمع هذا الداعي عن هذا الداعي عن هذا الداعي، يسمع الجميع ولا يشغله صوت هذا عن هذا كالمخلوق. المخلوق إذا تكلم عنده اثنان اشتبه عليه كلام هذا بهذا، فلا يزال يشكك أحدهما حتى يسمع الآخر. الرب تعالى يسأله الخلق كلهم والملائكة والمخلوقات كلها بآن واحد، ومع ذلك لا يسمع أصواتهم جميعا ويعرف أو يجيب من يستحق الإجابة. أما البصر فورد إثباته بآيات كثيرة لا تحصى، وكان الله سميعا بصيرا. البصر هو إدراك المبصرات، ويطلق عليه أيضا الرؤية في قول الله تعالى إنني معكما أسمع وأرى، فأثبت لنفسه أنه يرى، وذلك هو إثبات الرؤية. وقد وصف نفسه بالسمع والبصر في مثل قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. فجمع بين السمع والبصر في عدة آيات. نصف الله تعالى بأنه يبصر، وأنه لا يستر بصره حجاب، ولا يحجزه مخلوق عن أن يبصر ما وراءه، فينبذ بصره في جميع المبصرات، ولا يحتجب شيء عنه من المخلوقات. ورد في تفسير قول الله تعالى في سورة فصلت قوله تعالى شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. ورد أن بعضا من المشركين اجتمعوا ثلاثة فقالوا أتظنون أن الله يسمع كلامنا ويرانا؟ فقال بعضهم يسمع إذا جهرنا ولا يسمع إذا أخفينا، وقال آخر إن كان يسمع إذا جهرنا فإنه يسمع إذا أخفينا، فنزلت الآية ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. صفة العلم أثبتها الله تعالى بقوله أنزله بعلمه، يعني أثبت لنفسه أنه أنزل القرآن بعلمه، وذلك بلا شك دليل على إثبات هذه الصفة التي هي أنه عالم. المعتزلة ونحوهم لا يثبتون، إنما يصفونه بالصفات السلبية. فإذا جادل فبعضهم يقول نحن نقول إن الله لا يجهل، فإذا قلت أثبت أن الله يعلم يقول ما أثبت أن الله يعلم لكن أقول لا يجهل، ولا يكفي هذا. الله تعالى يقول ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، أثبت لنفسه أنه له علم وأنهم لا يحيطون بعلمه إلا بما شاء. كذلك قوله فلله العزة جميعا، أثبت لنفسه صفة العزة، العزة هي القوة والقدرة القوة على كل شيء، فهو دليل على إثبات صفة القوة. كذلك قوله السماء بنيناها بأيد، فسر الأيد بأنه القوة، الأيد هو القوة وليس هو جمع يد. قال تعالى عن داود: واذكر عبدنا داود ذا الأيد، أي صاحب الأيد أي صاحب القوة. فكذلك والسماء بنيناها بأيد أي بقوة. أثبت الله أيضا صفة القوة في قوله تعالى: هو أشد منه قوة، والقوة هي القدرة التامة على كل شيء. أثبتها أيضا في قوله: إن الله هو الرزاق ذو القوة، القوة التامة، ولهذا قال ذو القوة المتين. فهو تعالى موصوف بالعلم والقوة والقدرة والسمع والبصر والكلام. فكل هذه صفات ثابتة لله تعالى. أثبت لنفسه صفة العين: ولتثنى على عيني واثنى الفك بأعيننا. لا شك أن هذا أيضا دليل على أنه موصوف بهذه الصفات. صفة العين أثبتها بلفظ المفرد وأثبتها بلفظ الجمع، فيراد بالمفرد الجنس كما يقال في صفة اليد، ويقال في الجمع بأعيننا يراد التعظيم كما قلنا في مما عملت أيدينا أن المراد التعظيم. وصف نفسه بالجمع ذكر بأعيننا ووحينا، فالجمع للتعظيم. وصف نفسه بالكلام حتى يسمع كلام الله، وكلم الله موسى تكليما. وصف نفسه بالقول: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، والقول هو كلام. فهذه صفات أثبتها الله تعالى، فنثبتها له كما يشاء، ونتوقف عن تكييفها، ونعلم أنها صفات حقيقية. وللكلام مسألة نأتي إليه غدا إن شاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا سائل فضيلة الشيخ يقول: ما هو حكم حضور المآتم واجتماعات القراء أو اجتماعات العزاء، وكيف يكون موقف طالب العلم مع أهله عند وفاة أحد أفراد الأسرة فهم يعملون له اجتماعا لأيام في مسجد أو بيت معد لذلك؟
في ذلك رخصة في بعض الأمور، وفيه محذور في بعض الأحيان. فمعلوم مثلا إذا توفي والد جماعة وكانوا متفرقين كما في الرياض مثلا، أحد الأولاد يسكن في شرق البلاد شرق الرياض مثلا، والآخر يسكن في غربها، والثالث يسكن في الجهة الشمالية، أو الرابع الجنوبية مثلا في الوسط، فمن المشقة أنك تذهب إلى كل واحد منهم تعزيه في الجهة التي هو فيها، لأن لكل منهم حق في التعزية، ومن عزى مصابا فله مثل أجره. والتعزية تسلية للمصابين وحث لهم على الصبر ودعاء لميتهم. فلأجل ذلك قالوا: لا بأس أن يجتمع أهل الميت أولاده وإخوته مثلا في بيت أحدهم حتى يقصدهم المعزي ويعزيهم جميعا، ولكن إذا اجتماعهم يكون جلوسا عاديا، فلا يكون هناك نياحة ولا صياح ولا بدع محدثة ولا اختلاط رجال ونساء ولا غير ذلك. وإذا لم يكن عندهم منزل يكفيهم ويكفي من يجتمع إليهم أو من يزورهم فلا بأس أن يستأجر بيت أحد من أقاربهم، أو إذا كانوا باهية مثلا فلا بأس أن يبنوا لهم خيمة أو خدرا يجتمعون فيه حتى يعزوا. أما المحدثات التي تفعل فهو أن كثيرا من أهل القرى الناحية إذا مات ميت في القرية اجتمع أهل القرية كلهم، وهذا الاجتماع قد يكون فيه شيء من النياحة أو شبيه بها، ولا بد أنه يصدر منهم بعض الأشياء التي فيها شيء من الصياح أو النياحة أو ضرب الخدود أو شق الجيوب أو دعوة الجاهلية أو رفع الأصوات بالنياحة أو ما أشبه ذلك. كذلك أيضا من ما أنكر أنهم إذا جاءوا اجتمعوا عند أولاد الميت كلفوا أولاد الميت بالأغذية، فيتكلفون بأن يصلحوا لهم طعاما في عدة أيام يومين ثلاثة أيام، وهم أعداد كبيرة، وذلك مما يكلفهم. وربما يكون في أولاد اليتامى في الأولاد يتامى، واليتيم لا يحل أن ينفق من ماله، وذلك لقصوره والأمر بحفظ ماله له، فهذه من المنكرات. فمثل هذه ننصح بعدم حضورها، أن الاجتماع الكبير والذي يقول ويكلف أولاد الميت أو الذي يكون أيضا فيه شيء من الصياح والنياحة وتعداد المحاسن ننصح بعدم حضورها.
وهذا يقول فضيلة الشيخ: بعض الناس يقوم بتوزيع تركته على أولاده قبل موته، فهل له ذلك؟
ننصح بأن لا يفعل، والغالب أن هؤلاء الذين يوزعون أموالهم توليج الأموال وحرمان البعض، في حرمان الزوجات مثلا أو حرمان أحد الوالدين إن كان له أبوان أو نحو ذلك، فيوزعها بين أولاده، وربما يحرم النساء البنات، فمثل هذا أرى أنه لا يجوز. قد ورد قصة غيلان، رجل أسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان تحته 10 نسوة، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسك 4 ويفارق سائرهن، ولما كان في عهد عمر طلق نساءه 4 وفرق أمواله بين أولاده الذكور، فسمع بذلك عمر فقال له: إني أظن الشيطان فيما يسترق من السمع أوحى إليك قرب أجلك، والله لتراجعن امرأة نساءك ولتستعيدن أموالك، أو لآمرن بقبرك أن يرجم كما رجم قبر أبي رغال. فحكم عليه أن يسترجع أمواله التي كان قسمها حتى يحرم نساءه. فهذا دليل على أن هذا الفعل لا يجوز. إذا احتاج الأولاد مثلا إلى أولاد إلى مال فإنه يعطيهم بقدر حاجتهم، أو كان عنده فائض مال فله أن يوزع عليهم على السواء بقدر إرثهم، للذكر مثل حظ الأنثيين، فإذا وزع عليهم قطع أراضي أعطى الرجل مثل المرأة، وإذا وزع عليهم نقودا مثلا فكذلك، إذا أعطى المرأة 1000 أعطى الابن 2000، لقول بعض الصحابة كانوا يكتمون على كتاب الله تعالى.
وهذا يقول: أنا شاب ذهبت مع أهلي إلى الحج، وأبلغ من العمر 15 عاما، فذهبت مع أخي الكبير لنحر الهدي، وكان معي دراهم وأهلي وهم أمي وأختي وأخي. فلما أتينا المكان الذي يباع فيه الهدي تهت من أخي قبل شراء الهدي، فرجعت إلى أهلي الذي في ميناء في المكان الذي في ميناء، فخفت من أهلي فقلت لهم إني نحرت الهدي فماذا يجب علي؟ جزاكم الله خيرا.
الظاهر أنه يبقى الهدي في ذمته ويكون أيضا عليك هدي آخر على أن تأخير، فإن من لم يذبح في 4 أيام مفرقا لزمه أن يذبح تلك الذبيحة التي تركها، وأن يذبح أخرى عن التأخير لكونه ترك نسكا، ولقول ابن عباس من ترك نسكا فعليه دم، فيكون الجميع بمكه.
وهذا يقول: ما حكم العطورات التي يخالطها شيء من الكحول أفتونا مأجورين؟ العطورات التي يخالطها شيء من الكحول،
الأصل أن هذه العطورات أطياب تستعمل لتطيب الرائحة ونفعها، ثم تحتاج إلى أن يجعل معها شيء من الكحول، المادة المعروفة تحفظها من التعفن وانقلاب الروائح. ثم أيضا الأصل أنها نسبة قليلة الذي فيها من الكحول، فعلى هذا لا بأس باستعمالها، مع أن في استعمال الكحول خلاف بين العلماء هل هو نجس أم لا، فأكثرهم على أنه ليس بنجس وأنه لا يطلق عليه خمر ولو كان مسكرا، لأنه ليس من المشروبات وليس مما يتلذذ به. وبكل حال العطورات التي صنعت للطيب لا بأس بها، ولكن هناك أنواع من الأطياب الكمية التي فيها كثيرة، مثل أنواع من الكولونيا الكمية التي فيها من الكحول أكثر من الحاجة، فننصح بتجنبها.
وهذا يقول: لقد أشكل علينا التفريق بين النفس والذات.
الظاهر أنه لا فرق بينهما، وإن كان اسم النفس قد يطلق على الروح، وذلك لما ذكر في الحديث: أخرجي أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب، فأطلق على الروح نفس. أما الذات فهي ماهية الشيء، ذات الشيء يعني ماهيته التي يتكون منها. فنقول مثلا ذات هذا المسجد ماهيته التي هي هذه العمود وهذا الساقو وهذا الحيطان مثلا وما فيها، وذات الإنسان ماهيته التي هي هذا الجسد الذي تكون منه، كما أننا نقول ذات السيارة هي ماهيتها التي تركبت من هذا الحديد ومن هذه الأدوات ومن هذه القطع التي اجتمعت حتى أصبحت بهذه الصفة، وهكذا. فبكل حال الفرق بينهما يسير.
وهذا يقول: ماذا تقولون بارك الله فيكم في الإباضية؟ نرجو الإجابة بشيء من التفصيل. الإباضية ومن أي طائفة هم؟
الأصل أن الإباضية إن كانوا طائفة قديمة في عهد الصحابة منسوبون إلى رجل من الخوارج، إن كانوا ذلك العهد لا ينكم عليهم إلا أنهم من الخوارج يكثرون بالذنوب ويقاتلون من وجدوه من غيرهم ومن ليس على معتقدهم. هذه عقيدة الخوارج. وإن اختلفت وجهات الخوارج فكان رئيسا لهم يقال له ابن عياض، وكانت هذه الطائفة تنتمي إليه وتسير على طريقته وعلى منهجه، ولم يزالوا كذلك. مع تطاول القرون خفت حدتهم التي هي التكفير بالذنوب، وخف ثورانهم ثوراتهم على أهل السنة وقتلهم وقتالهم، وذلك لأنهم داخل الناس ولا بد أنهم تأثروا بما تأثروا به، ورأوا أنه لا يحل لهم أو أن قتالهم ليس في مصلحة، أنهم يتعرضون للأخطار، فلا جرم كانوا يقولون بهذا، يعني تركوا القول بالقتال وبالخروج على الناس. ولكن مع تداخلهم مع البدع الأخرى دخلت عليهم أنواع من البدع زيادة على بدعة التكفير. ربما أن تكون بدعة التكفير قد خفت معهم، لكن دخلت عليهم بدع المعتزلة. فمنها مثلا إنكار كثير من الصفات، الصفات الفعلية والصفات الذاتية، كما تفعل ذلك المعتزلة ويسمونه تنزيها أو توحيدا. ومنها لما أنكروا أن الله تعالى متكلم اعتقدوا أن القرآن مخلوق، وأصبح ذلك ديدنهم وعقيدتهم. ومنها لما اعتقدوا أن الله تعالى ليس على العرش وليس هو فوق العرش وليس هو في جهة العلو، أنكروا الرؤية أن الله تعالى يرى في الآخرة كما يشاء. فدخلت عليهم هذه الأمور من المعتزلة. فبكل حال الأصل في الإباضية أنهم فرقة من الخوارج يكثرون بالذنوب، وآل بهم الأمر إلى أن صاروا من المعتزلة، وبقي معتقدهم الذي هو معتقد الخوارج، ولكنهم لا يعملون به ولا ينفذونه في هذه الأزمنة. ولهم أقوال ولهم مؤلفات يستندون إليها ولهم كتب يرجعون إليها، ولا شك أن كل من اعتقد معتقدا وتلقاه عن مشايخ يثق بهم فإنه يصد عن غيره ولا ينيب ولو أتي بكل دليل، ولا يتقبل إلا ما يوافق معتقده.
أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ يقول: هل لنا أن نصف الله عز وجل بصفة القديم؟
الأولى أن يصف ما وصف به نفسه. الله تعالى وصف نفسه بالأول، قال تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. وفسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. فنصف الله بما أوصف به نفسه. أما كلمة القديم فإنها لا تدل على الأزل، ولكن اصطلح المعتزلة تعلت أنها أخص أوصاف الله تعالى أن يوصف بالقديم. والصحيح أن يوصف بالأول، يعني الذي لم يسبق لعدم.
فضيلة الشيخ يقول: سبق فيما مضى أن ذكرتم أن شيخ الإسلام لم يعرف عنه قول خطأ في العقيدة، فما صحة ما نسب إليه من أنه قال بثناء النار؟
الظاهر أن الذين قالوا ذلك عنه هم أعداءه، ويمكن أنه قال ذلك في كلمة أو محاضرة ظهر له بعض الأدلة فيها، ولكن إذا نظرنا في كتبه لم نجد تصريحا له بهذه المقالة، ولو اشتهرت عند أعدائه وعند المخالفين له. وأما تلميذه ابن القيم فقد تكلم عن المسألة في كتاب حاج الأرواح، وذكر الدليلين أدلة هؤلاء وأدلة هؤلاء، ولم يظهر منه ترجيح من الاختيار، ولو أنه مثلا أورد أدلة هؤلاء وبالغ فيها فإن ذلك لا يدل على الاختيار.
يقول فضيلة الشيخ: القدرة والقوة والعلم هل هي صفات فعلية، وما تعريف الصفات الفعلية؟
لا شك أنها يصلح أن تكون القدرة صفة ذاتية، يعني أن الله تعالى موصوف بصفة القدرة دائمة، ولذلك وصف نفسه بأنه لا يعجزه شيء، لا يعجزه شيء. فالقدرة هي كمال القوة والاستطاعة بحيث لا يخرج شيء عن قدرته، كما يخبر بقوله على كل شيء قدير، فيدخل في ذلك كل الأشياء. فالقوة هي الاستطاعة بحيث أنه قوي على كل شيء لا يخرج شيء عن قوته، فالقوة والقدرة يصلح أن يكون من الصفات الذاتية ومن الصفات الفعلية، أنه يقدر على كذا وكذا، ولكن الأصل أنها ذاتية. كذلك أيضا صفة العلم، الصحيح أنها صفة ذاتية، ذلك لأن الله تعالى لا يتصف بغير العلم في وقت من الأوقات، بل هو موصوف بالعلم في كل الأزمنة، ولا يكون في حالة من الحالات غير عالم، بل هو عالم بكل شيء في كل الحالات. فالصفات الذاتية هي التي لا تنفك عن الموصوف، والصفات الفعلية هي التي يفعلها إذا يشاء، مثل صفة الغضب والرضا صفات فعلية، ليس دائما هو غضبان، وليس دائما راض على كل أحد، ولكن يرضى على هؤلاء ويغضب على هؤلاء، فهي صفة فعلية.
وهذا يقول: ما حكم قطع آذان الغنم وكي القرون، علما بأن الهدف من ذلك تزيينها لرفع شعرها؟
نرى كراهة ذلك إلا إذا كانت مؤذية، يعلل بعضهم أن في الأغنام أنواع آذانها طويلة بحيث أنها تعترض لها في الشرب وتعترض لها في الرعي، إذا رعت فإنها تجرها لطولها على الأرض، وربما أن هذه الآذان لطولها تتعرض للشوك وتتعرض للحجارة الحامية إذا أخذت ترتع ترعى، فيمكن أن يرخص في قطع جزء منها بقدر ما ينقطع الذي تتأذى بطوله، فأما قطعها القطع الكثير للزينة فأرى أن ذلك ليس بما يسوق.
وهذا يقول: فضيلة الشيخ، نحن في بلد خارج هذا البلد، دراسة الطالبات في الجامعات يقوم فيها بعض المتبرجات وبعض الرجال، والحجاب راجع إلى الطالبة نفسها، إن شاءت لبسته غير مفروض بالأنظمة، ما موقفي من قريباتي؟ هل أنصحهن بعدم دخولها أم بالالتزام بالحجاب الساتر وعدم التطيب ونحوه من الواجبات، علما أنه الأقرب إلى أن أجاب إليه؟ وجزاكم الله خيرا.
إذن هذا الأقرب، ما دام أنك تقدر عليه تلزمها بأنها تدخل متحجبة وتستر وجهها وتستر زينتها وتتجنب الطيب وإظهار الجمال وتبتعد ما استطاعت عن مخاطبة الرجال وعن مقابلتهم وتكون في أطراف الفصول مختزية ما استطاعت. وذلك لأنه على هذا لا بد عادة من الدراسة، ولا بد أن الطالبات أصبحن يزاحمن أو يسابقن إخوانهن من الطلاب ويصور بينهم منافسة، ما دام أنها أصبحت الدراسة شبه ضرورية فلا تمنعها. إذا لم تجد مدرسة سالمة من الاختلاف فلا أقل من التحفظ والتحجب.
وهذا يقول: يلاحظ على بعض الإخوة أنه يرفع يديه بعد التشهد الأول للقيام وهو جالس، فما حكم هذا العمل؟
الأصل في الرفع أنه إذا الحركة في القيام، أو أنه إذا تم قائما رفع يديه، والأولى أن يكون عند نهوضه وقيامه يرفع يديه ويتم رفعه إذا استتم قائما. فأما رفع قبل الحركة وقبل الجلوس فلا يسمى رفعا ولا يأتي بالسنة. يعني حديث أنه يقول إذا قام من الركعتين رفع يديه، فلم يقل إذا أراد القيام.
وهذا يقول فضيلة الشيخ: رجل لديه مال ربوي ويريد أن يتخلص منه، فهل له أن يعطيه لرجل عليه دين أو رجل فقير وصاحب حاجة؟
أرى أن ذلك جائز، وذلك لأن المال في نفسه طاهر، وإنما إثمه على المكتسب، فإذا تخلص منه وسلم منه فإنه إذا صرفه على هذا الفقير فهو مال طيب في حقه إن شاء الله.
وهذا يقول فضيلة الشيخ: في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره، فهل نثبت صفة انتهاء البصر لله عز وجل؟
ما انتهى إليه بصره، الله تعالى لا يستر بصره شيء. معنى هذا أنه تحرق بصره كل يوم، تحرق السبحات كل شيء من المخلوقات التي يصلها بصره، ولا يستر بصره حجاب، فنثبت ذلك على ما ورد في الحديث.
وهذا يقول في قول الله عز وجل: الله نور السماوات والأرض، فهل نقول أن نور اسم من أسماء الله؟
ذكر أن اسم النور في الأسماء 99، وأخذ من الآية الكريمة: الله نور السماوات والأرض، وكذلك من قوله: حجابه النور، وكذلك من الحديث: نور أن أراه رأيت نورا. فإذا سمي نور فإن هذا الاسم كأنه أشبه بالصفة، فنقول من صفات الله أنه النور، وأنه ذو النور الذي خلق الأنوار، وكل ما في الوجود فهو من نوره.
وهذا يقول: لقد أشكل علينا في قوله جل وعلا: إنما نطعمكم لوجه الله، ألا نستطيع أن نقول أن المقصود بالوجه هنا ابتغاء مرضاة الله، مع إيماننا بأن لله عز وجل وجه يليق بجلاله؟
وكذلك قوله: يريدون وجهه، يعني عبارة عن إخلاص العمل. إذا قيل فلان يريد بعمله وجه الله، يعني يلتمس رضاه لا يريد غيره، فهي دلالة على إثبات صفة الوجه، وفيها حث على الإخلاص، على إخلاص العمل لله، وألا يخالطه شيء من الرياء والسمعة. فإذا كان العمل خالصا فإنه مما أريد به وجه الله، كأنه يقول: أريد به الله تعالى، أريد به رضا الله، وأطلق الوجه لأنه الذي تحصل به المواجهة، أو لأنه أطلق على الذات وعلى الإخلاص في العمل.
وهذا يقول فضيلة الشيخ: لماذا نرد على من ينكر الجهاد في سبيل الله ويقول إن الجهاد خاص بزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول إن جميع آيات الجهاد منسوخة وخصوصا آية السيف، ويستدل بقول الله عز وجل: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ويقول: لم يذكر الله تعالى أن أفهوهم وارفعوا عليهم السلاح.
هذا السؤال قد يستدعي شرحا طويلا، ولكن نقول له: تأمل فعل الصحابة، هل توقفوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم أم استمروا على الجهاد والقتال؟ كيف ما فتحوا الشام إلا بعده صلى الله عليه وسلم؟ وكذلك فتحوا العراق وفتحوا مصر وفتحوا خراسان وفتحوا الهند والسند وفتحوا ما وراء النهر وفتحوا أفريقيا بأكملها ووصلوا إلى الأندلس، كل ذلك بعده صلى الله عليه وسلم. هذا من جهة. من جهة ثانية، الأدلة من السنة عموم الجهاد لم يذكر أنه خاص، فإنه صلى الله عليه وسلم لما سئل أي العمل أفضل قال: الصلاة على وقتها. قيل: ثم أيا؟ قال: بر الوالدين. ثم أيا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. وكذلك قوله: جاهد المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. وكذلك عموم الآيات، عموم الآيات التي فيها الأمر بالجهاد والتي فيها ثوابهم: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وكذلك قوله: وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم. وكذلك قوله: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله. وكذلك قوله: قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. والآيات في ذلك معلومة والأحاديث كذلك.
وهذا يقول: امرأة كان عليها قضاء بعض الأيام منذ 12 عاما مضت، فكيف تقضي ذلك؟
لا بد مع القضاء من الكفارة، تقضيه ولو متفرقا ثم عن التفريط والتأخير كفارة إطعام مسكين عن كل يوم.
وهذا يقول: لماذا نتعلم أقوال الفرق ومعتقداتهم، ولماذا لا نكتفي بتعلم عقيدة أهل السنة وكفى؟
لا بد أن الإنسان يبتلى غالبا بمجالسة أولئك المعتزلة والضلال والمبتدعة، وإذا ابتلي بمجالستهم فالغالب أنهم يلقون شيئا من شبهاتهم ومن أدلتهم التي يشوهون بها ويموهون بها. فإذا كان الإنسان عنده أسلحة قوية وأدلة متمكنة استطاع أن يرد عليهم أقوالهم، فمعرفتها لأجل الحذر منها. ولذلك يقول حذيفة: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. فأنت عليك بمعرفة مذهب أهل السنة ومعتقدهم، وإذا كنت تخشى أنك تبتلى بمجالسة أولئك المبتدعة فإن عليك أن تسأل عن مذهبهم وشبهاتهم، حتى إذا عرفتها وقرأت كيف تردها استطعت إبطالها استطعت إبطالها والرد عليهم حتى لا تصل إلى فكرك ويصعب بعد ذلك تخليصها من ذاكرتك. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه. أهم أمور العقيدة معرفة الله تعالى والإيمان به، وذلك يستدعي الإيمان بوجود الله والإيمان بكمال قدرته والإيمان بكمال تصرفه بخلقه، كذلك الإيمان بأسمائه وصفاته التي هي أسماء حسنى وصفات علا والتي هي صفات كمال ونعوت جلال. وما بقي أو ما سوى ذلك فإنه يعتبر تابع لهذا الركن، بقية أركان الإيمان، وكذلك بقية أمور العقيدة تابع للإيمان بالله، وذلك لأن من آمن بالله تعالى وآمن بصفاته وآمن بوحدانيته وبكماله استدعى ذلك عبادته واستدعى ذلك طاعته وحده وتصديق رسله الذين بلغوا عنه، واستدعى ذلك وحدانيته وتوحيده وإخلاص العبادة له وما يتفرع عن ذلك من الأعمال تابع لهذا الاعتقاد. نواصل القراءة، نقرأ في من حيث وصلنا، نقرأ إن شاء
الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الحافظ أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله تعالى في بيان اعتقاد أهل السنة: ويقولون ما يقوله المسلمون بأسرهم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لا يكون، كما قال الله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ويقولون لا سبيل لأحد أن يخرج عن علم الله، ولا أن يغلب فعله وإرادته مشيئة الله، ولا أن يبدل علم الله، فإنه العالم لا يجهل ولا يسفو، والقادر لا يغلب. ويقولون القرآن كلام الله غير مخلوق، وإنه كيفما تصرف بقراءة القارئ له وبلفظه، ومحفوظا في الصدور متلوا بالألسن، مكتوبا في المصاحف غير مخلوق. ومن قال بخلق اللفظ بالقرآن يريد به القرآن فقد قال بخلق القرآن. ويقولون
في التعليق على هذا القرآن كلام الله، اقرأ كم طيب. مسألة اللفظ
قال المعلق جزاه الله خيرا: مسألة اللفظ بالقرآن اضطرب فيها أقوام من أهل الحديث والسنة. قال ابن قتيبة في كتاب الاختلاف في اللفظ: ثم انتهى بنا القول إلى ذكر غرضنا من هذا الكتاب وغايتنا من اختلاف أهل الحديث في اللفظ بالقرآن وتشانئهم وإكثار بعضهم بعضا، وليس ما اختلفوا فيه مما يقطع الألفة ولا مما يوجب الوحشة، لأنهم مجموعون على أصل واحد وهو القرآن كلام الله غير مخلوق. وقال ابن القيم: وأئمة السنة والحديث يميزون بين ما قام بالعبد وما قام بالرب، والقرآن عندهم جميعه كلام الله حروفه ومعانيه، وأصوات العباد وحركاتهم وأداؤهم وتلفظهم كل ذلك مخلوق بائن عن الله، إلى أن قال: البخاري أعلم بهذه المسألة وأولى بالصواب فيها من جميع من خالفه، وكلامه أوضح وأمثل من كلام أبي عبد الله، فإن الإمام أحمد سد الذريعة حيث منع إطلاق لفظ المخلوق نفيا وإثباتا على اللفظ، إلى أن قال: والذي قصده أحمد أن اللفظ يراد به أمران، أحدهما الملفوظ نفسه وهو غير مقدور للعبد ولا فعل له، الثاني التلفظ به والأداء له وفعل العبد، فإطلاق الخلق على اللفظ قد يوهم المعنى الأول وهو خطأ، وإطلاق نفي الخلق عليه قد يوهم المعنى الثاني، فمنع الإطلاقين. وأبو عبد الله البخاري ميز وفصل وأشبع الكلام في ذلك، وفرق بين ما قام بالرب وما قام بالعبد، وأوقع المخلوق على تلفظ العباد وأصواتهم وحركاتهم وأفسادهم، ونفى اسم الخلق عن الملفوظ وهو القرآن الذي سمعه جبرائيل، وهو الذي سمعه جبرائيل من الله وسمعه محمد من جبرائيل. تنبيه: لقد زعم كثير من أهل الأهواء أن الإمام البخاري قال لفظي بالقرآن مخلوق، ولكن بعد التحقيق تبين أن نسبة هذا القول للإمام البخاري رحمه الله من قبل شهادة الزور عليه، وأنه براء من هذه المقالة. ولقد صرح الإمام البخاري نفسه أن من قال إني قلت لفظي بالقرآن مخلوق فقد كذب علي. قال محمد بن نصر: سمعت محمد بن إسماعيل البخاري يقول: من زعم أني قلت لفظي بالقرآن مخلوق فهو كذاب، فإني لم أقل. فقلت له: يا أبا عبد الله، قد خاض الناس في هذا وأكثروا فيه. فقال: ليس إلا ما أقول. وقال أبو عمر والخفاف: أتيت البخاري فناظرته في الأحاديث حتى طابت نفسه، فقلت: يا أبا عبد الله، ها هنا أحد يحكي عنك أنك قلت هذه المقالة. فقال: يا أبا عمرو، احفظ ما أقول لك. من زعم من أهل نيسابور وقومه والرأي وهمذان وحلوان وبغداد والكوفة والبصرة ومكة والمدينة أني قلت لفظي بالقرآن مخلوق فهو كذاب، فإني لم أقل إلا أني قلت أفعال العباد مخلوقة. إذن الثابت عنه أنه قال أفعالنا مخلوقة، فيدخل في هذا تلفظ القارئ بالقرآن، وكتابة الكاتب لألفاظ القرآن، وحفظ الحافظ للقرآن، وجهر القارئ بالقرآن، وحسن صوته وتغنيه بالقرآن، فهي أمور مخلوقة لأنها من أفعال العباد. فهذا ما ذهب إليه رحمه الله، وهذا تفصيله في المسألة، فتأمل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على محمد. ذكرنا أن صفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين: صفات ذاتية وصفات فعلية. فصفة الوجه في قوله تعالى: ويبقى وجه ربك، وفي قوله تعالى: إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ونحوه، هذه صفة ذات. الوجه بعض من الذات. وصفة السمع والبصر في قوله: وكان الله سميعا بصيرا، قد سمع الله الذي أراك حين تقوم، هاتان صفتان ذاتيتان. وصفة العلم والقدرة وصفات ذاتية أيضا. لا شك أنه دائما متصف بالعلم ومتصف بالقدرة، وما ذاك إلا أنها صفات كمال، وإذا فقدت حل بدلها ناقص، فلذلك نقول إنها صفات ذاتية. وكذلك صفة القوة والعزة وصفات ذاتية أيضا، وذلك لأنها ملازمة للموصوف، فهو تعالى قوي لا يكون في وقت من الأوقات مخالفا للقوة، وكذلك عزيز لا تنتفي عنه العزة في وقت من الأوقات. ولذلك يثبت أهل السنة هذه الصفات ويجعلونها صفات ذاتية. يوافقهم الأشاعرة على إثبات السمع والبصر وإثبات القدرة والإرادة وإثبات الحياة والعلم وإثبات الكلام، وذلك لأنهم في زعمهم أثبتوها بالعقل ولم يستندوا في إثباتها إلى النقل، فلما رأوا أن العقل يثبتها أثبتوها، ولكن ألزموا بإثبات البقية بإثبات القوة وبإثبات العزة والحكمة وبإثبات صفات الذات كلها كالوجه واليد وما أشبهها، يلزمهم إثبات ذلك. وقد ذكرنا أن الله تعالى وصف نفسه بأنه بصير في قوله والله سميع بصير، وكان الله سميعا بصيرا. البصر هو إدراك المبصرات، إدراك الأشياء، ويقول العلماء إن الله تعالى سمى نفسه بصيرا فيلزم إثبات كمال البصر، ويقولون أيضا إنه سبحانه كما أثبت الاسم بصيرا فقد أثبت الفعل، كما في قوله إنني معكما أسمع وأرى. أسمع وأرى هذان فعلان، وكذلك في قوله الذي يراك حين تقوم. يراك هذا أيضا فعل مضارع، فيدل على إثبات أن الله تعالى يرى العباد وأنه لا يخفى عليه منهم خافية. وكذلك أيضا أثبت لنفسه صفة العين في قوله تعالى ولتصنع على عيني، وأثبت الأعين تجري بأعيننا واصنع الفلك بأعيننا، والعين هي آلة البصر، فأثبت لنفسه هذه الصفات البصر والعين والرؤية، أي أنه يرى، وكل ذلك أدلة واضحة في إثبات هذه الصفة، فيثبتها أهل السنة كما جاءت. ورد في آية طه ولتصنع على عيني، هذا فيه إثبات العين مفرد، ولكن يراد به الجنس، كما في اليد في قوله تبارك الذي بيده الملك، أي جنس اليد لا أنه عين واحدة. ورد في آية القمر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر بأعيننا، ورد بلفظ الجمع، والجمع ها هنا مضاف إلى ضمير الجمع أعيننا، وقد ذكرنا أن هذا الجمع لأجل التعظيم، أن الله تعالى يذكر نفسه بلفظ الجمع كما في قوله نحن قسمنا، والجمع يذكره من يعظم نفسه عن نفسه. نحن قسمنا إنا أعطيناك بأعيننا، فقوله تجري بأعيننا واصنع الفلك بأعيننا، أي ذكر الجمع لمناسبة ضمير الجمع. فهذا هو إثبات هذه الصفات. كذلك صفة المشيئة يتكرر إسناد المشيئة إلى الله تعالى في الآيات وفي الأحاديث، ثبت أنه في عليه السلام قال في الدعاء: ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. ودليل ذلك من القرآن: وما تشاءون إلا أن يشاء الله وما يذكرون إلا أن يشاء الله. ولا شك أن الله تعالى قد أعطى العباد مشيئة تناسبهم، ولكن مشيئتهم مرتبطة بمشيئة الله، فلا يشاءون إلا ما شاءه الله. أثبت لهم المشيئة: لمن شاء منكم أن يستقيم، ثم ربط مشيئتهم بمشيئته: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ومن هنا نعرف أن مشيئة الله تعالى غالبة لمشيئة العبد، أن العبد له مشيئة تناسبه. ذلك أن الله أعطاه قوة يزاول بها الأعمال وتنسب إليه، سواء كانت أعمالا بدنية أو أعمالا قلبية أو أعمالا قولية، فإنها تنسب إليه. كما نسب الله تعالى بعض الأقوال إلى أصحابها، نسب الله قوله عن فرعون قوله: أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري. لو شاء الله تعالى لأخرس لسانه ولم ينطق بهذه الكلمة. وكذلك النمرود الذي قال: أنا أحيي وأميت، لو شاء الله لأعجمه وحال بينه وبين أن ينطق بهذه الكلمة الكفرية، ولكن الله تعالى مكنه، فالكلمة تنسب إليه ويعاقب عليها ويحاسب عليها، وهي داخلة تحت مشيئة الله تعالى. هو الذي مكنه وهو الذي أقدره على ذلك، وتنسب الأفعال إلى العباد لأنهم مصدرها. وكذلك الأعمال الصالحة تنسب إليهم لأنهم الذين باشروها، ولو كانت متوقف وجودها على إرادة الله تعالى وعلى قدرته ومشيئته. يقول الله تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، يعني لو شاء مشيئة قدرية لآمنوا، ولو شاء الله لهدى الناس جميعا، لو شاء لاهتدوا كلهم، ولكن حكمته اقتضت أن يكون منهم بر وفاجر، مؤمن وكافر، وذلك كله خاضع لإرادة الله تعالى، حيث خلق دارين: الجنة والنار، وجعل لكل منهما أهلا. فلو أنه سبحانه أعطى كل نفس هداها وهدى الناس كلهم، لما كان هناك فرق بين المؤمن والكافر، ولما كان هناك جنة ونار. لكن من حكمته أنه جعل هذا ميله إلى الكفر وهذا ميله إلى الإسلام، فمكن لهؤلاء ومكن لهؤلاء، وإلا فإنه سبحانه قادر على أن يقبل بقلوبهم. إن نشأ ننزل عليهم آية من السماء فظلت أعناقهم لها خاضعين. إذا شاء الله تعالى خضعوا وأقبلوا كلهم وأنابوا إلى ربهم، ولكن حكمة الله تعالى اقتضت أن يكونوا قسمين وأن يكون في الآخرة فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير، مع أن الحجة لله عليهم. فإذا قالوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه، فالجواب إن الله أعطاكم قدرة ومشيئة تناسبكم، تقدرون بها على أن تطعموا من تريدون إطعامه. وإذا قالوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، لو شاء الله ما حرمنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا، فالجواب أن نقول مشيئة الله نافذة، ولكن هو سبحانه قد مكنكم وأعطاكم هذه المشيئة التي تناسبكم وتستطيعون بها مزاولة الأعمال، فلا تقعوا في حيرة ولا تحتجوا بهذه المشيئة على ممارسة الأعمال السيئة وعلى البقاء عليها، فأنتم قد مكنكم الله وقد أعطاكم السمع والبصر وقد أعطاكم الأفئدة وقد فتح لكم المعرفة وقد أقام عليكم الحجة وأزال عنكم الأعذار وبين لكم طرق الخير وطرق الشر وهدى من شاء فضلا منه وأضل من شاء عدلا منه وجعل هناك وسائل تجلب هؤلاء إلى الخير وسائل تصد هؤلاء عن الشر، فسلط على الإنسان أعداءه وهي الشياطين كما في قوله تعالى ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين سأزهم أزا، فتنة وابتلاء من الله، خصهم بالشياطين، خص الكفار بالشياطين. قال الله تعالى إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه، يعني الكفار والذين هم به مشركون. ولهذا يعترف الشيطان فيقول ما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. فعلى هذا نقول إن الله سبحانه قد أقام الحجاج وقد قطع الأعذار وقد بين الخير والشر وقد هدى من هدى فضلا منه وقد أعطى الجميع قدرة تناسبهم وقد مكنهم، أعطاهم السمع والبصر والفؤاد والقوة والأيدي والأرجل يعملون ويتمكنون. وهكذا فأمرهم بأن يعملوا، فمنهم من عمل ومنهم من لم يعمل. نقول هذا فيما يتعلق بالأعمال الصالحة والطالحة، وهذا أيضا يتمشى على الأعمال الدنيوية، وذلك لأن الله تعالى أعطى الإنسان القدرة على المزاولة، على مزاولة الأعمال وعلى التكسب وتحصيل الأرزاق، فليس قوت الإنسان ينزل عليه من السماء ناضجا طعاما ناضجا، ولكن يؤمر بأن يتكسب ويتسبب ويحترف ويحرس ويستعمل ما أعطاه الله من القوة. فهو بهذا يستطيع مزاولة الأعمال الدنيوية. هذه القدرة التي مكنه الله تعالى منها هي خاضعة لقدرة الله، ولو شاء لشل حرشته كما يفعل بالمعوقين، لو شاء لأقعده فلم يستطع القيام ولشل يديه فلم يستطع العمل ولا أخرج لسانه فلم يستطع النطق ولا أعمى بصره وأصم سمعه فلم يستطع السمع والبصر كما فعل ذلك من شاء من خلقه ولكن أعطاه هذه الأمور حتى يعمل لدنياه ويعمل لآخرته. ومن طبع الإنسان أنه ينبعث لطلب المكاسب ينبعث لطلب الرزق كما أن ذلك من طبع الحيوان. الحيوان البهائم من طبعها أنها تنتشر في الأرض وتطلب الرزق تطلبه ولا تجلس في أوكارها ولا في بيوتها بل تتقلب. الطيور أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تتقلب تغدو في ماطنة تروح بطانة. البهائم إذا أطلقت فإنها تنتشر في الأرض وترعى بأفواهها. الإنسان كذلك ينتشر في الأرض يطلب الرزق فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه يمشي في مناكبها فيحرث إذا كان يستطيع ويحفر إذا كان يحفر ويبني ويتكسب بأنواع المكاسب ويتعاطى حرفة ويتعاطى صناعة أو ما أشبه ذلك ليحصل منها على قوته الذي يتقوت به. فكما أنه لا يجلس في منزله ويطلب الرزق أن ينزل عليه من السماء نقول له فكذلك الآخرة اعمل لها كما تعمل للدنيا ولا تعتمد على القضاء وعلى القدر وتقول ما هداني الله لو هداني لفعلت كذا وكذا. عاد الله تعالى على الذين يقولون هذا كما في قوله تعالى أن تقول نفسي لا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. يعني كأنهم يحتجون بالقدر يعني أن الله ما هدانا. فإذا رأيت الذين يقولون هذا فقل الله أعطاك ما تقدر به. كثيرا ما ننصح بعض ننصح بعض الجهلة ونقول لهم استقيموا على طاعة الله أقيموا عبادة الله أنقذوا أنفسكم من عذاب الله فيحتجون بالقدر ويقول أحدهم لو أن الله هداني لكنت من المتقين فيحتج بهذه الآية. وما علم أن الله تعالى قد أعطاه أسباب الهداية كما في قوله تعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. والكلام على هذه المسألة طويل مسألة الاحتجاج بالقدر. فكثيرا ما نلقى منهم عنة وتعنتا وصعوبة رد حيث أن هؤلاء العصاة يتمادون في معصيتهم ولا يرجعون إلى رشدهم ولا إلى الحق الذي يردون إليه. ويقال لهم ارضعوا على أنفسكم فأنتم الآن ما توافقون على الاعتداء عليكم. ولعله يأتينا زيادة بحث في هذا. فقرة 10 ويقولون لا سبيل لأحد أن يخرج عن علم الله ولا أن يغلب فعله وإرادته ولا أن يغلب فعله وإرادته مشيئة الله ولا أن يبدل علم الله فإنه العالم لا يجهل ولا يسهو القادر لا يغلب. لا سبيل لأحد أن يخرج عن علم الله. الله تعالى عالم بنا وبأحوالنا. قال تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فإذا كان يعلم وساوس النفس وخطرات القلب فإنه لا يخفى عليه أعمال العباد كلهم، يعلم السر وأخفى، يعلم الجهر وما يخفى، يعلم ما كان وما لم يكن وما سوف يكون، فلا يخرج عن علم الله تعالى شيء. وكذلك أيضا أفعال العباد وقدرتهم لا تخرج عن مشيئة الله، لا يقدرون على أن يخالفوا مشيئة الله تعالى، فمشيئة الله غالبة. ولهذا قالوا ما يذكرون إلا أن يشاء الله وما تشاءون إلا أن يشاء الله في موضعين. وكثيرا ما يذكر أن مشيئة الله تعالى غالبة على كل شيء، ولكن المشيئة والقدرة التي منحها العباد تناسبهم، ليس لأحد أن يبدل علم الله تعالى. الله تعالى هو العالم، فمتى علم في هذا الإنسان شيئا فلا بد أن يحصل ما علمه الله فيه، سواء قريبا أو بعيدا. فإذا علم الله تعالى في هذا الإنسان أنه يموت سعيدا، فلو حاول الناس كلهم أن يردوه عن أسباب السعادة لم يستطيعوا. ولو مثلا شقي وعصى في وقت من الأوقات لرد الله له رشده إلى أن يموت وهو على السعادة. وكذلك بالعكس، إذا علم الله شقاوة عبد فلو حاول الناس كلهم أن يهدوه لم يستطيعوا. ولو اهتدى في زمان من الأزمنة فإن الله تعالى إذا قدر أنه يموت على الشقاوة لا بد وأن يموت عليها مهما كانت الحال. ثم يقول: ويقولون القرآن كلام الله غير مخلوق، وأنه كيفما يتصرف بقراءة القارئ له وبلفظه فإنه كلام الله، وأنه محفوظ في الصدور، متلو بالألسن، مكتوب في المصاحف، غير مخلوق. ومن قال بخلق القرآن، ومن قال بخلق اللفظ بالقرآن يريد به القرآن فقد قال بخلق القرآن. مسألة خلق القرآن من أقدم المسائل خلافا بين أهل السنة وبين المعتزلة، وماذاك إلا أن المعتزلة أنكروا صفة الكلام، ينكرون أن الله تعالى متكلم، ويرمون من أثبت الكلام أنه مشبه وأنه ممثل. وذلك لأنهم يعتقدون أن الكلام لا يخرج إلا من بين الشفتين، ومن اللسان واللهوات، ومن الحنجرة التي تدفعه بالنفس وبالهواء، وأن هذه إنما هي في المخلوق. فإذا قلنا إن الله متكلم فلا بد أن يكون كلام الله مثل ما نعقله، أنه يخرج من هذه المخارج التي يخرج منها كلام البشر، فيكون ذلك تشبيها. هذا هو الذي دفعهم إلى إنكار صفة الكلام، فأنكروا ما أخبر الله تعالى من أنه كلم موسى. مر بنا الآيات التي في كلامه لقوله: فأجره حتى يسمع كلام الله، ومثل قوله: وكلم الله موسى تكليما، وما أشبه ذلك. فكثيرا ما يذكر الله تعالى أنه يتكلم، كلم الله موسى قال تعالى: منهم من كلم الله يعني موسى، وكلم الله موسى تكليما، كلمه. لا شك أن هذا دليل صريح على أنه كلم موسى. ذكروا أن بعض المعتزلة جاء إلى أبي عمرو القاري أحد القراء السبعة وطلب منه أن يقرأ هذه الآية بنصب الاسم الشريف، قال اقرأها وكلم الله، وكلم الله موسى تكليما، وقصده بذلك أن يكون موسى هو المتكلم، هو الذي كلم الله، وأن لا يكون الله مكلما له. ولكن أبا عمرو بن العلاء رحمه الله كان ذا فطنة وفهم، فقال هب أني قرأت هذه الآية أو أنت قرأتها كذلك، كيف تصنع بقول الله تعالى في سورة الأعراف: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ فبهت ذلك المعتزلي وعرف أن هذه الآية لا حيلة له في تحريفها، وكلمه ربه لا حيلة له في أن يغيرها. ثم ذكر شيخ الإسلام أن المعتزلة حرفوا كلم الله وكلمه، فحرفوها وتحريفا معنويا، وقالوا التكليم هو التجريح، كلمه يعني جرحه بأظافر الحكمة، ويريدون بذلك نفي أنه كلمه بكلام سمعه. التكليم الأصل أنه هو المخاطبة، هذا هو الأصل في التكليم. والعرب إذا أرادوا التجريح فلا بد أن يكون هناك قرينة تدل عليه، وليس في القرآن هذه اللفظة وإن كانت في اللغة وفي الحديث: فمن مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمي، اللون لون دم وريح ريح المسك. ولكن هذا التحريف بعيد أن يفسر التكليم بأنه التجريح، وذلك لأن المتبادر أنه الكلام. ثم أيضا ينتقض هذا بأدلة أخرى، تفسيرهم للتكليم بأنه التجريح يرده التصريح بالكلام. قال الله تعالى: إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. صرح بالكلام، لم يقل بتجريحي ولم يقل بتكليمي، بكلامي. فلا حيلة لهم في أن يردوا هذه اللفظة. كذلك آيات النداء: وإذ نادى ربك موسى، وإذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، وناديناه من جانب الطور الأيمن. لا شك أن النداء لا يكون إلا بكلام مسموع، فهو يرد تأويلهم الكلام التكليم بأنه التجريح. النداء كلام مسموع يسمع، يعني صوت يسمع ويظهر. كذلك أيضا الكلام الذي حكاه الله تعالى عن نفسه لموسى وخاطبه به كلام صريح، في قوله تعالى: إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، اذهب. هذا هو الكلام الذي ناداه به: اذهب إلى فرعون إنه طغى. كذلك أيضا قول الله تعالى، قوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني. هذا أيضا كلام وصريح. وهكذا قوله تعالى: وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي أن بورك من في النار ومن حولها، نودي يا موسى إني أنا ربك فأخلع، يا موسى إني أنا ربك فأخلع عليك، إنك بالواد المقدس طوى وأنا اخترتك، إلى آخر الكلام. هذا هو الذي سمعه من ربه أنه ناداه بهذا الكلام: إني أنا ربك فأخلع عليك إنك بالواد المقدس طوى. وكذلك قوله تعالى لما ذكر أنه نودي بالواد المقدس من الشجرة أي موسى: إني أنا الله رب العالمين، وأن ألقي عصاك فإذا هي تهتز كأنها جان. فلما رأها تهتز كأنها جان، لا شك أن هذا هو الكلام. فهل يقال إن هذا تجريح؟ لا شك أن المعتزلة في تأويلهم وتكلفهم قد وقعوا في تحريف من كلم أشبه فيه اليهود الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه. مشهور أن أول من أظهر ذلك هو الجعد، الجعد بن صفوان، لما قرأ في القرآن أن الله كلم موسى أنكر ذلك وقال: ما كلم الله موسى، وأن الله اتخذ إبراهيم خليلا والخليل هو الحبيب، أنكر ذلك وقال: لم يكن الله يحب أحدا ولا يتخذ أحدا خليلا. اشتهرت هذه المقالة عنه وقتل في القصة المشهورة التي ذكرها البخاري بسنده في خلق أفعال العباد، وهي أنه أوثقه أمير الكوفة خالد بن القسري، ولما خطب الناس في يوم العيد وانتهى من خطبته قال لهم: أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولا كلم موسى تكليما، تعالى الله عما يقول الجعد. ثم نزل فقتله فجعله بمنزلة الأضحية التي تذبح في يوم العيد، جعله ضحيته يعني تقرب بها إلى الله تعالى. ذكر ذلك ابن القيم في أول النمية بقوله: ولأجل ذا ضحى بالجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان، إذ قال إبراهيم ليس خليله كلا ولا موسى الكليم الداني، شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قرباني. فذكر أن السبب أنه قال: ليس إبراهيم خليل الرحمن وليس موسى كليم الرحمن ولم يكلم الله أحدا من خلقه. الأدلة من السنة واضحة أيضا، منها قوله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم القيامة نادى الله تعالى آدم فينادي بصوت: يا آدم إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، ينادي بصوت. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، يكلمه ربه بدون مترجم، يسمع كلام الله ويكلمه. لا شك أن هذه أدلة واضحة. كذلك أيضا من القرآن يذكر الله تعالى كلماته، كما في قوله تعالى: وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. تمت يعني كأنها وصفت بالتمام وبالكمال. وكذلك قوله تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. وكذلك قوله ولو أن ما في الأرض من شجرة الأقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. تكلم العلماء على مثل هذه الآيات وقالوا كيف تنفد، كيف تنفد كلام الله وهي ليس لها نهاية وليس لها بداية والمخلوق له بداية ونهاية. وذلك لأن الله تعالى أخبر بأنه لو أن بحار الدنيا صارت مدادا يعني حبرا، وأن أشجار الدنيا من أولها إلى آخرها صارت أقلاما، فكتب بتلك الأقلام وكتب بذلك المداد وجعل مع البحار مثلها سبع مرات لما نفد كلام الله، لنفد البحر وكتب به حتى ينفد مع غزارة البحر ولتكسرت الأقلام دون أن ينفد كلام الله. إذن فهذه أدلة واضحة في إثبات صفة الكلام لله تعالى.